السائل يا فضيلة الشيخ ذكر آيات الطلاق التي في سورة البقرة الطلاق مرتان ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل أي إذا طلقها المرة الثالثة. سؤاله هل المنع للرجوع إليها بعد الطلقة الثالثة قبل انتهاء عدتها أم بعد الانتهاء من العدة؟
وإذا طلقها
إيش؟ هل المنع للرجوع إليها المطلقة بعد الطلقة الثالثة قبل الانتهاء من عدتها أم بعد الانتهاء من عدتها؟
الطلقة الثالثة ما في رجوع، بعد الطلقة الثالثة لا رجوع، وإنما الرجوع بعد الأولى وبعد الثانية، لأنه قال الطلاق مرتان يعني هاتان الطلقتان هما اللتان يملك الإنسان بعدهما الرجوع، إن طلق واحدة أو طلق اثنتين فإنه يملك الرجوع ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة هو خاطب من الخطاب، إن خرجت من العدة بعد الأولى أو الثانية هو خاطب من الخطاب، وأما إذا كان بعد الثالثة فإنه لا رجعة له إلا بعد ما تتزوج يعني زوج يتزوجها زوج رغبة ثم يطلقها فله أن يتزوجها ويبدأ له طلقات ثلاث. إذا تزوجها بعد زوج يعني يكون قدامه ثلاث طلقات.
يعني ما هو السؤال يعني استذكر الرجل قضية العدة بالنسبة للطلقة الثالثة.
العدة في عدة من أجل يعني يعني من أجل براءة الرحم ومن أجل يعني الـ يعني الـ يعني أيضا يعني تطويل الـ 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 المسافة أمام من يريد أن يعني أن يرجع إليها بأي طريق، لأنها العدة لا عدة المطلقة ثلاثة لكن لا رجعة فيها هذه العدة، وإنما هي مدة معتبرة ولا رجعت له فيها، وإلا العدة لا عدة عليها عدة.
ويسأل كذلك فيقول وإذا طلقها في شدة الغضب هل الطلاق صحيح؟
هذا في خلاف بين أهل العلم ولا وجوب عليه، يعني ما يسأل غير عنه.
يقول هل يجوز العمل في إحدى البنوك الموجودة في الساحة؟
البنوك التي تتعامل في الربا لا يجوز العمل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، والإنسان إذا كان موظفا فيها يكون من الكتبة وداخل تحت هذه اللعنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت البنوك تتعامل بالربا فلا يجوز الإنسان أن يعمل فيها.
يقول فضيلة الشيخ عدم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة رضي الله عنها طوال حياته أو طوال حياتها هل يدل على أنه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام؟
عدم إيش؟
عدم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة طوال حياته معها هل يدل على أنه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام؟
لا أدري الله أعلم.
ما حكم تقسيط السيارات كما هو في عصرنا؟
البيع بالتقسيط جائز لا بأس به، كون السلعة يعني تكون إذا كانت ناجزة لها سعر وإذا كانت يعني مؤجلة لها سعر، والإنسان يعني يدخل إما على هذا أو على هذا لا بأس بذلك. بيع التقسيط يسمونه بيع التقسيط الذي هو بيع الآجال لا بأس به، لأنه ليس هناك دليل يدل عليه، والحديث الذي فيه من يعني باع بيعتين فله أوكسهما والربا فسره العلماء بأنه ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود به كون يعني يكون يعني سعر للعاجل وسعر للآجل ثم يدخل على غير تحديد. أما إذا عرف أنها تباع بسعر حاضر بهكذا وسعر مؤجل بكذا وجاء على طول دخل بالمؤجل فإن ذلك لا بأس به. والشوكاني في كتابه نيل الأوطار عند شرح حديث البيعتين في بيعة قال ويعني أن العلماء يعني ذهبوا إلى جوازه وأنه لم يخالف في ذلك إلا شخص واحد أو شخصين سماهما في كتابه نيل الأوطار عند شرح الحديث، وقال وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها شفاء العليل في زيادة فيما في زيادة الثمن من أجل التأجيل, في زيادة الثمن من أجل التأجيل. وقال إن جمهور العلماء على جوازها وأنه لا مانع يمنع منها.
هل الإجماع يخصص النصوص الشرعية استدلالا بتخصيص حديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟
الأمة لا تجمع على ضلالة, لكن هل الإجماع يكون مستندا إلى نص أو أنه يكون إجماعا مجردا عن النص؟ خلاف بين أهل العلم. والأمة لا تجتمع على ضلالة, وقد يكون يعني الإجماع مبنيا على نص يعني استنباط أو على قياس أو على أي دليل من الأدلة على القول بأن الإجماع لا يكون إلا مستند إلى نص. فالإجماع هذا يدل على أن هذه الرواية الضعيفة لا أصل, أقول لها أصل, وأن الأمة مجمعة على ذلك.
وهذا يقول الأصوليون إن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعي, فكيف يستقيم هذا مع الرواية الضعيفة المجمعة؟
هذا كما قلت يعني المسألة خلافية في الأصول, منهم من قال إن الإجماع يعني يقع ويكفي دون أن يكون مستند إلى نص, ومنهم من يقول إنه لا يكون إلا مستند إلى نص, وهذا النص قد يكون قياسا وقد يكون عموما وقد يكون نصا خاصا يعني في المسألة, قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا, يعني المهم المسند إلى دليل. وابن تيمية في كتابه معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني عن ابن حزم أنه قال في كتابه مراتب الإجماع: ما من مسألة أجمع عليها إلا ولها نص حاشا القراض, يعني مسألة القراض الذي هو يعني اللي هو المضاربة, لأن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد, وكل إنسان يعني عنده مال ويعطيه لعامل يعمل فيه ويكون ربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها, نصفين أو ثلث وثلثين أو ربع ذات أرباع وهكذا. ثم قال ابن تيمية: ولا شك أن القراض مستند إلى نص, وذلك أن هذه معاملة كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقرها, وقد جاء الإسلام وأقر هذه المعاملة فهي مستند إلى نص وهو الإقرار, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذه المعاملة موجودة والناس يتعاملون بها, وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب بمال لخديجة يعني وكان يعني مضاربة, فهي معاملة في الجاهلية وقد أقرها الإسلام. ومن المعلوم أن الأمور التي تفعل في الجاهلية منها ما جاء الإسلام وقضى عليه وأبطله, ومنها ما جاء الإسلام وأقره, مثل الولي في النكاح فإنه كان في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقره, ومثل المضاربة يعني كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها فتكون ثابتة بالسنة وهي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالأعمال التي كانت في الجاهلية ولم يبطلها ولم يلغها صلى الله عليه وسلم بل أقرها. فالمسألة ما هي باتفاقية, فيها خلاف بين العلم, ولكن كما قلت لكم ابن تيمية يقول, ابن حزم قال هذا, وابن تيمية قال إن هذه المسألة اللي قال فيها ابن حزم أيضا هي من المعاملات التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام.
فضيلة الشيخ, ألا يقال إن حديث بئر بضاعة دل على أن الماء لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا, وقد خص منه الإجماع إذا كان قليلا أو كثيرا, إذا كان متغير إذا تغير وكان قليلا أو كثيرا, وإن حديث القلتين دل بمفهومه أن الماء إن كان قليل فهو محتمل قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث, والمنطوق مقدم على المفهوم, ويقول وهذا الجمع ذهب إليه كما قال الشيخ عبد الله البستان في توضيح الأفساق مذهب أنه مذهب مالك والظاهرية وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيره.
علماء الدعوة السلفية المقاطبة على هذا يعني غير واضح، لأن الإمام أحمد وغيره يعني العلم يعني قالوا بأن اعتبار حديث القلتين وتمييز تقسيم الماء إلى قليل وكثير استنادا إلى حديث القلتين، لكن يعني ما دون القلتين يعني كما قال الذين قالوا بنجاسته لم يشترطوا فيه التغير، لأن التغير حتى الماء الكثير يؤثر فيه، لكن القليل هذا هو الذي ما ينتظر أو ما يشترط فيه تغير نجاسة. لو كان مثلا مقدار بياله أو مقدار يعني كوب يعني وقع فيه يعني شيء من البول ولم يغير له لون ولا طعم ولا حجر خلاص نستعمله لأنها يعني ما تؤثر فيه النجاسة وشيء قليل والناس يعرفون أن النجاسة وقعت فيه، طبعا يعني حديث القلتين يدل يعني بمفهومه. إيش معنى يعني معناه أن حديث القلتين يعني استخرج منه شيء وهو ما زاد على القلتين، لأنه إذا تغير يعني يؤثر فيه النجاسة، وما دون القلتين استخرج من حديث ما استثني من حديث ما لا ينجسه شيء، يعني معناه أنه تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لون أو طعم. وكل حديث كل واحد من حديث خص منه شيء، يعني حديث القلتين استثني منه ما فوق القلتين إذا تغير اللون أو طعم وريح، فإن قوله إذا بلغ ما يقول لسلم يحمل خلاص نعم إذا غيرت اللون وطعم ريح فإنه يحمل خلاص. وما دون القلتين خص من عموم الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن النجاسة كما تؤثر في القليل، إذا كان في كوب صغير وقع فيه شيء من النجاسة أو وقع فيه كذا الناس يروحون يستعملونه يقول والله ما تغير لونه وطعمه وريح إذا نشربه ولا نتوضا فيه، ما هذا ما هو واضح.
حفظكم الله، إذا صح حديث القلتين فما هو المقدار والضابط في قدرها، وهل يكون هذا قدحا في المتن مثل الحديث؟
لا ما يكون قدحا، لأن العلماء يعني ذكروا مقداره، وكما هو معلوم يعني المقصود به يعني معرفة القليل والكثير، ومعنى هذا أن الماء إذا كان يعني كثيرا يقطع الناس بأن فوق القلتين وليس يعني محتمل أن يكون يعني في هذا التحديد بالضبط، وإنما هو فوقه مثلا ب